إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، والذي نبدأ فيه في تفسير سورة الذاريات. وسورة الذاريات سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة الغاية من خلق الخلق، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر سبحانه وتعالى دلائل استحقاقه للعبادة، فقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وذكر سبحانه وتعالى في هذه الصورة جزاء العابدين وجزاء المستكبرين عن العبادة، فقال في المستكبرين: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وقال عن عباده المؤمنين المتقين الذين عبدوه حق العبادة: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وأقسم سبحانه وتعالى على أن هذا خبر صدق ووعد حق، فقال: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. ولما كان الرزق أكبر الشواغل التي تشغل الإنسان عن الوظيفة التي خلقه الله تعالى لها وهي العبادة، لما قال تعالى في بيان الغاية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأقسم سبحانه وتعالى على أن رزق عباده عنده مكفول مضمون، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة شيئا من قصص النبيين، ليتأسى بهم في الصبر على أذى قومهم واضطهادهم، وليكون في هذا القصص عبرة وعظة لقومه الذين كذبوه وآذوه، ليعلموا أنهم إن لم يرجعوا عن تكذيبهم إياه واضطهادهم له أهلكهم الله سبحانه وتعالى كما أهلك السابقين من قبلهم. فإن انتفعوا بهذا القصص وتابوا إلى الله وأنابوا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإلا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته السورة الكريمة سورة الذريات من المعاني. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة. الذاريات هي الرياح تثير التراب والرمال وتحركهما، كما قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالذاريات هي الرياح، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا المراد بها السحب المثقلة بماء المطر. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل المطر على عباده ساق السحابة وجمعه من أماكن متفرقة مختلفة فتراكب بعضه فوق بعض وحمل بالماء، فلما ثقل نزل المطر بإذن الله عز وجل. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالحاملات وقرا المراد بها السحب المجتمعة المثقلة بالماء الذي فيها. فالجاريات يسرا. الجاريات جمع جارية، والجارية هي السفينة. قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والمراد بالماء ماء الطوفان الذي أهلك الله تبارك وتعالى به قوم نوح عليه السلام. يقول تعالى: إنا لما طغى الماء وزاد وتجاوز الحدود حملناكم في الجارية. حمل الله تعالى نوحا ومن آمن معه في الجارية. والجارية هي السفينة وجمعها جواري. جواري يقول تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فالجاريات يسرى، هذه السفن تجري في البحار بكل يسر وسهولة بحفظ الله تبارك وتعالى وكلئه ورعايته لها ولمن فيها. فالجاريات يسرى. ولذلك قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر السفن في البحار، يسيرها، هو الذي يسيرها، هو الذي ييسر لها أمرها، هو الذي يحفظها ومن فيها من الغرق. ولو شاء الله تعالى غرق أي سفينة بمن فيها ما منعها من ذلك مانع. وفي ذلك يقول تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وما المانع يا رب إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فالجاريات يسرى هي سفن. فالمقسمات أمر الملائكة. فالمقسمات أمر الملائكة. الملائكة هي التي تقسم الأمور وهي التي تدبرها، كما قال تعالى في النازعات فالمدبرات أمر، قال هنا في الذاريات فالمقسمات أمر، وقال في النازعات فالمدبرات أمر. فالملائكة تدبر الأمر وتقسم الأمور وتقوم بما وكله الله إليها من وظائف في هذا الكون، ولكنها لا تدبر الأمور وتقسمها من عند نفسها ابتداء ولا استقلالا. لا، إن الذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، وإن الذي يصرف الكون هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يصرف الكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالملائكة تدبر أمر الكائنات بأمر الله سبحانه وتعالى له. الله يدبر الأمر ثم يكل إلى الملائكة تنفيذ ما قضى ودبر سبحانه وتعالى. ولذلك لما زعم المشركون أن لله تعالى ولدا من الملائكة قال سبحانه وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يقسم الأمور، هو الذي يصرف الكون. ولكن الله سبحانه وتعالى عهد إلى الملائكة تنفيذ ما قضاه ودبره وأمر به سبحانه وتعالى. فوكل الله تبارك وتعالى بالوحي ملكا، ووكل سبحانه وتعالى بالسماء ملكا، ووكل بالمطر ملكا، ووكل بالجبال ملائكة، ووكل بالأرحام ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالصور كما شرحنا ملكة، ووكل بالجنة ملائكة، ووكل بالنار ملائكة. فالملائكة تقسم الأمور وتدبرها بأمر الله سبحانه وتعالى لها. والأمر ينسب إلى من ينفذه كما ينسب إلى من قضى به وأمر. ينسب الشيء إلى من قضاه وأمر به وينسب إلى من نفذه. ففي الحقيقة الذي يدبر الأمر هو الله، لكن نسبة التدبير إلى الملائكة لأنها هي المنفذة في الكائنات أمر الله وتدبيره. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. جواب القسم والمقسم عليه هو الآتي: إنما توعدون لصادق. إنما توعدون من الجنة والنار، إنما توعدون من الحساب والجزاء، إنما توعدون من البعث بعد الموت والعرض على الله، إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع. والدين معناه الجزاء، الدين معناه الجزاء. ومنه قيل: كما تدين تدان. وقال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم الدين، وقال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وعظم سبحانه وتعالى أمر هذا اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين. ثم: ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ولا بد، لا بد أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير ومن شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وخبر الله سبحانه وتعالى المجرد عن القسم كله صدق، ووعده كله حق. لم يكن هناك حاجة ملحة للقسم، ولكن علم الله تبارك وتعالى أن من الناس أناسا في قلوبهم مرض، مرض الريب والشك، فأقسم سبحانه وتعالى وكرر القسم 4 مرات: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فمن كذب الله بعد ذلك فالنار أولى به، كما قال سبحانه: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقيل لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك، هذا هو القسم الخامس في هذه السورة الكريمة: والسماء ذات الحبك. وجوابه: إنكم لفي قول مختلف. فما معنى والسماء ذات الحبك؟ ومن هم المخاطبون بقول ربنا إنكم لفي قول مختلف؟ هذا ما نعرفه بعد فاصل قليل نستأذنكم فيه، نعود بعده لمواصلة حديثنا بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معاشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، لنواصل حديثنا في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة الذاريات. والسماء ذات الحبك، هذا هو القسم الخامس في هذه السورة. ومعنى والسماء ذات الحبك أي ذات البهاء والجمال والحسن. فإن الله تبارك وتعالى زين السماء الدنيا بمصابيح، كما قال عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالسماء ذات حسن وبهاء وجمال. ويدخل في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك أي ذات الإحكام في الخلق والإتقان والتجويد في الصنع والخلق. والسماء ذات الحبك أي ذات الإحكام في الخلق والإتقان فيه. ولذلك قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والسماء ذات الحبك إنكم أيها المشركون، إنكم أيها الكافرون، إنكم أيها المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، إنكم لفي قول مختلف. فإنهم كانوا كل يوم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهمة، اليوم يقولون سحر والقرآن سحر، وغدا يقولون شاعر والقرآن شعر، وهكذا كل يوم يلفقون تهمة جديدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، فلم يكونوا مستقرين ولا متفقين على تهمة واحدة ورأي واحد يقولونه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. فقال تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وقد كانوا يريدون بهذا القول المختلف في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرف الناس عن هذا النبي وعن هذا القرآن. فقال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، لا يصرف عن الإيمان إلا من سبقت له من الله شقاوة، كما قال تعالى في الصافات ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. أما الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإن الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا تضرهم الشكوك ولا تضلهم الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول القرآن وحول النبي عليه الصلاة والسلام. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، قتل الخراصون، قتل بلفظ الدعاء، وهو من الله تبارك وتعالى قضاء محكم وأمر مبرم. قتل الخراصون، والخرص معناه التخمين والظن، التخمين القائم على الظن. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، إنهم في غفلة مستحكمة غمرتهم وعلتهم كالإنسان المغمور في الماء لا يرى منه شيء، كذلك قلوب هؤلاء الخراصين مغمورة، بل قلوبهم في غفلة من هذا، في غمرة من هذا، فقلوبهم مغمورة بالغفلة، فالغفلة مستحكمة فيها، فلذلك لا ينتفعون بما يسمعون ولا ينتفعون بما يرون من آيات الله الكونية. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون من باب الاستبعاد والاستنكار، يسألون أيان يوم الدين. انظر إلى هذه النغمة، نغمة السؤال، أيان يوم الدين، وإذا بالجواب يأتيهم يومهم على النار يفتنون، وتقول لهم الملائكة ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لقد بلغ التكذيب باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة والنار، بلغ التكذيب من هؤلاء القوم مبلغا جعلهم يستعجلون عذاب الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استعجلوا عذاب الله في الدنيا، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد والترهيب والترغيب، لما ذكر الله تعالى حال هؤلاء الأشقياء ومصيرهم يومهم على النار يفتنون، ذكر حال السعداء ونعيمهم في الجنة، فقال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم في الجنة، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولهم فيها ما يدعون، ثم الله يزيدهم على ما هم فيه، فهم دائما في زيادة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من نعيم الجنة، إنهم كانوا قبل ذلك أي في دار الدنيا محسنين. والله تعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنهم كانوا قبل ذلك أي في دار الدنيا محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. المتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلة، وطول الليل في سهر، في سهر على ماذا؟ ومشغولون بالليل في ماذا؟ بطاعة الله تعالى وعبادته، في الصلاة وتلاوة القرآن والأذكار والتسبيح والتحميد والتهليل. قيام الليل أمر الله تبارك وتعالى به نبيه ومن آمن معه في أول الأمر أمر إيجاب وإلزام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام عليه الصلاة والسلام ليلا طويلا استجابة لأمر ربه هو ومن آمن معه، وبعد عام كامل نزل التخفيف من الله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسخ الفريضة كان يحص دائما على الاجتهاد في قيام الليل ويرغب فيه، ويحث الرجل على أن يقوم بالليل ويوقظ أهله فيصلي بهم قيام الليل جماعة. كان عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألام الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فعلينا أن نجتهد قدر استطاعتنا في قيام الليل، فإن الله تعالى جعله عنوانا إحسان، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكذلك أيضا جعل الله تعالى قيام الليل عنوان الإيمان، فقال سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يفوت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفرق سبحانه وتعالى بين أهل القيام وأهل النوم أو أهل السهر في غير قيام، فقال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإن قلت إنه يشق علي أن أستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين لأصلي قيام الليل، أقول لك ليس السحر هو الوقت الوحيد لقيام الليل، وإنما من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. لماذا؟ لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطوع الفجر. فإذا كان يشق عليك أن توتر أو أن تقوم الليل في السحر فقم الليل من أوله، صل العشاء ثم صل ركعتي سنة العشاء ثم صل ما كتب الله لك، صل ركعتين أربعا ثم اوتر بركعة أو بثلاثة حسب ما يعينك الله سبحانه وتعالى ثم نم. وإن استطعت أن تصلي متأخرا كان خيرا، وإن تعودت القيام من السحر كل ليلة فمن الأفضل أن تجعل قيام الليل في وقت السحر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، طول الليل يصلون يركعون ويسجدون يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون، فإذا جاء السحر جلسوا يستغفرون الله سبحانه. مما يستغفرون؟ إنه لا يحتاج إلى الاستغفار أهل المعاصي وحدهم، بل أهل الطاعات أولى بالاستغفار من غيرهم، فإننا لا نقوم بحق الله تبارك وتعالى كما يجب علينا لله سبحانه وتعالى. فنحن مهما اجتهدنا في القيام بحق الله فنحن مقصرون في حقه. وقد أدرك هذه الحقيقة أولئك القوم المتقون، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. انظر إلى هذه الصفات الجميلة الطيبة، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، ثم ماذا؟ والمستغفرين بالأسحار، يرون أنهم مع هذا كله مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، يرون أن ما قدموه لله دون ما وجب لله عليهم، فهم يجتهدون قدر استطاعتهم ثم يجلسون يستغفرون الله تبارك وتعالى. وهذا ما أمرنا الله به في آخر سورة المزمل حين خفف عنا في قيام الليل، قال فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم إياك أن تمن على الله بما عملت من هذه الأعمال أو أن تستكثرها، ولذلك قال واستغفروا الله بعد قيام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة الحسنة ونحو ذلك من الخير، واستغفروا الله لأنكم مقصرون في حق الله عز وجل. ولذلك تعلمون أن أول ذكر نرفع به أصواتنا إذا انصرفنا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول ذكر نرفع به صوتنا هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الانصراف من الصلاة. استغفار لماذا؟ لأنك لم تقم الصلاة كما يحب الله سبحانه وتعالى، لأن التقصير لازمة من لوازمك، ولكن ابذل ما في وسعك ثم اجبر التقصير الذي يكون فيك بالاستغفار لله سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. نعم
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، هل يجوز لنا أن نقسم بما أقسم الله به في هذه الصلاة؟ مثلا نقول والذاريات ذروة، هل فعلت أم لا؟
يقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه الصورة ببعض مخلوقاته، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، الله قسم بهذه المخلوقات، فهل يجوز لنا أيضا نحن نقسم بهذه الأيمان، نقسم بما أقسم الله به؟ هل يجوز أن أقول والذاريات ذروة ما فعلت هذا الشيء، والذاريات ذروة لقد فعلت هذا الشيء؟ لا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى، لله عز وجل أن يقسم بما شاء مخلوقاته. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر القسم بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بمخلوق أبدا مهما كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. وإياك وكلمة وحياة فلان ورحمة فلان والمرحوم فلان وحياة النبي، فإن هذه أيمان شركية يجب أن تصون لسانك عنها. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ بعدما ذكرنا شيئا من فضل قيام الليل وحث الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، بما نستعين على قيام الليل؟ من الأسباب المعينة على قيام الليل كما ذكر ذلك العلماء رحمه الله: أولا أن تستعين بنوم القيلولة على سهر الليل، أن تستعين بنوم القيلولة على سهر الليل. ومنها أن تنام مبكرة، أن تنام مبكرة. إذا أردت أن تؤخر قيام الليل للسحر فلا بد أن تنام مبكرة لتستيقظ مبكرة. ومنها التخفيف في العشاء إذا تعشيت، أن تأكل أكلا خفيفا بعد العشاء إذا كنت ولا بد آكله، لأنه إذا امتلأت المعدة نام الإنسان نوما كثيرا. ومنها أن تتوضأ قبل النوم وتأتي بالأذكار المشروعة، وأن تفر إلى الله سبحانه بالدعاء أن يبعثك من الليل. فكما تعلمون أرواحنا بيد الله عز وجل، إذا نمنا متى شاء أن يبعثنا بعثنا. فعليك إذا أردت النوم أن تنام بكرا، وأن تأخذ نفسك بالسنة في النوم، تتوضأ وتضطجع على شقك الأيمن ثم تقرأ إلى أذكار وتلح على الله تعالى بالدعاء أن يبعثك من الليل متى شاء. فحين تنام بهذه النية يبعثك الله إن شاء الله. ولو أنك غلبتك عينك في ليلة من الليالي فلم تستيقظ لقيام الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراش وهو يريد أن يقوم من الليل فلم يقم كتب الله له أجر القيام وكان نومه صدقة من الله عليه. وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.